الشريط الثالث عشر، الوجه الأول. ولازلنا في الإجابة على سؤال الشيخ عن حكم قيادة المرأة للسيارات. يقول فضيلته أيضا: وربما يقول قائل إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون هذا الحجاب، بأن تتلثم المرأة وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين. والجواب عن ذلك أن يقال هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارات، واسأل من شاهدهن في البلاد الأخرى. وعلى فرض إنه يمكن تطبيقه في بداية الأمر فلن يدوم طويلا، بل سيتحول في المدى القريب إلى ما كانت عليه النساء في البلاد الأخرى، كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت هينة بعض الشيء ثم تدهورت منحدرة إلى محاذير مرفوضة. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة نزع الحياء منها، والحياء من الإيمان كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأة وتحتمي به من التعرض إلى الفتنة، ولهذا كانت مضرب المثل فيه، ويقال أحيا من العذراء في خدرها. وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها. ومن مفاسدها أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت، والبيت خير لها كما قال ذلك أعلم الخلق بمصالح الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عشاق القيادة يرون فيها متعة، ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة. ومن مفاسدها أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده، لأنها وحدها في سيارتها متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل. وإذا كان أكثر الناس يعانون من هذا في بعض الشباب، فما بالك بالشابات إذا خرجت حيث شاءت يمينا وشمالا في عرض البلد وطوله، وربما خارجه أيضا. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها، فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب بسيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه، كما يحصل ذلك من بعض الشباب وهم أقوى تحملا من المرأة. ومن مفاسدها أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة، مثال ذلك الوقوف عند إشارات الطريق، وفي الوقوف عند محطات البنزين، وفي الوقوف عند نقط التفتيش، وفي الوقوف عند رجال المرور عند تحقيق في مخالفة أو حادث، وفي الوقوف لتعبئة إطار السيارة بالهواء البنشر، وفي الوقوف عند خلل يقع في السيارة في أثناء الطريق فتحتاج المرأة إلى إسعافها، فماذا تكون حالها حينئذ؟ ربما تصادف رجلا سافلا يساومها على عرضها في تخليصها من محنتها، لا سيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة كثرة ازدحام السيارات في الشوارع، أو حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات وهم أحق بذلك من المرأة وأجدر. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة كثرة الحوادث، لأن المرأة بمقتضى طبيعتها أقل من الرجل حزما وأقصر نظرا وأعجز قدرة، فإذا داهمها الخطر عاجزت عن التصرف. ومن مفاسدها أنها سبب للإرهاق في النفقة، فإن المرأة بطبيعتها تحب أن تكمل نفسها بما يتعلق بها من لباس وغيره. ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء كلما ظهر زي رمت بما عندها وبادرت إلى الجديد، وإن كان أسوأ مما عندها. ألا ترى إلى غرفتها ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة؟ ألا ترى إلى ماصتها وإلى غيرها من أدوات حاجياتها؟ وعلى قياس ذلك، بل لعله أولى من السيارة التي تقودها، فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد. وأما قول السائل وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع سائق الأجنبي، فالذي أرى أن كل واحد منهما فيه ضرر وأحد. الشريط الثالث عشر، الوجه الأول. ولازلنا في الإجابة على سؤال الشيخ عن حكم قيادة المرأة للسيارات. يقول فضيلته أيضا: وربما يقول قائل إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون هذا الحجاب، بأن تتلثم المرأة وتلبس في عينيها نظارتين سودوين. والجواب عليه هو آخر معقل للإسلام، يريد أعداء الإسلام أن يقضوا أو يقضوا عليه، ولكن هذا من أعجب العجيب إذا وقع من قوم من مواطنين ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويستظلون برايتنا، قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي، فأعجبوا بما هم عليهم من أخلاق تحرروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة، وصاروا كما قال ابن القيم في نونيته: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. وظن هؤلاء أن دول الكفر وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدم مادي بسبب تحررهم هذا التحرر، وما ذلك إلا لجهلهم أو جهل كثير منهم بأحكام الشريعة وأدلتها الأثرية والنظرية وما تنطوي عليه من حكم وأسرار تتضمن مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم ودفع المساجد ودفع المفاسد. فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم من يقول إن المرأة الشريفة لا تحتاج حجابا. السؤال يقول: كثيرا ما نسمع دعوات موجهة للمرأة تدعوها لخلع الحجاب، وتقول لها إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال بشرفها في حصن حصين لا تمتد إليها الأعناق، وربما تخدع بعض النساء بهذا الكلام، فما تعليقكم على هذا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: تعليقنا هو أن هذه دعوة باطلة مصادمة للكتاب والسنة والعقل والطبيعة الإنسانية، فإن كل امرأة تبدو كاشفة الوجه حاسرة عن مفاتنها لابد أن يتعلق بها الرجال مهما كانوا، ولابد أن تؤذى مهما كانت عفيفة، وربما يغويها الشيطان ويجرها إلى الفاحشة، إما لهوى في نفسها مع كثرة المحاولة من أهل الفسوق، وإما للضغط عليها حتى تأتي على ما يريدون. وإذا كانت المرأة شريفة فإن شرفها يزداد إذا تحجبت الحجاب الشرعي الذي يتضمن أول ما يتضمن تغطية الوجه، وهذا أمر معلوم بالعقل والفطرة والطبيعة الإنسانية إن الرجال ميالون إلى النساء، ولا أحد أشرف ولا أعف من نساء الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك أمرنا بالحجاب. الهامش: ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة، من الصفحتين 70 و 71 لشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان. السؤال: ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان؟ هل يجوز؟ علما بأنه يتوافر أطباء من الرجال في المجال نفسه وفي البلد نفسه. الجواب: لقد سعينا كثيرا وعملنا كثيرا مع المسؤولين لكي يكون طب الرجال للرجال وطب النساء للنساء، وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها، وهذا هو الحق، لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى. إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به، والله يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. سورة الأنعام من الآية 19 بعد 100. وإلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء، وأن يكون قسم الأطباء على حدة وقسم الطبيبات على حدة، أو يكون مستشفى خاصا للرجال ومستشفى خاصا للنساء، حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار. هذا هو الواجب على الجميع. الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين 29 و30 للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم اختلاط المرأة مع الرجل في العمل. السؤال: ما حكم من يقول إن اختلاط المرأة مع الرجال في مجال العمل لا بأس به، وحجته في ذلك أنه ليس في ذلك خلوة، ونرجو الدليل، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: نقول إن اختلاط النساء بالرجال في مجال الأعمال فتنة عظيمة، ولا يعرفها إلا من سمع عن الشعوب التي تختلط رجالها بنسائها ماذا يحصل من الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 440. انتهى الهامش. مع أنهم مجتمعون في عبادة واحدة وهي الصلاة، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في ابتعاد المرأة عن الرجل، وجعل آخر الصفوف للنساء هو الخير. وهذا هو الدليل الذي يدل على أن الدين الإسلامي يحبذ ابتعاد النساء عن الرجال. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حجاب الخادمة. السؤال: هل يلزم أن تحتجب الخادمة التي تعمل في المنزل عن مخدومها؟ الجواب: نعم، عليها أن تحتجب عن مخدومها وألا تتبرج بالزينة لديه، ويحرم عليها الخلوة بها لعموم الأدلة، ولأن في عدم تحجبها وفي تبرجها بالزينة ما يثير الفتنة بها، وهكذا خلوته بها من أسباب تزيين الشيطان له الفتنة بها، والله المستعان. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة 81 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الجلوس في البيت الذي فيه خادمة بدون خلوة. السؤال: ما حكم الجلوس في البيت الذي فيه خادمة بدون خلوة؟ الجواب: مسألة الخادمة أصبحت من المشكلات الاجتماعية التي لها خطر عظيم، وكم نسمع من أمور يندى لها الجبين من جراء استخدام هؤلاء الخدم ذكورا وإناثا، وقد تبين ضررها العظيم في المجتمع مع كونها مظهر ترف ولا تدفع الحاجة إليه. وفيه من أسباب الفتنة ما يقتضي أن تكون الحكمة منعه. فأولا، لا ينبغي لأي عاقل أن يستخدم خادما لبيته إلا عند الضرورة القصوى، وليس لمجرد الحاجة أو الرفاهية، فهذا ضرر للدين وسفه في العقل وضياع للمال. وثانيا، لابد أن تكون الخادمة ملتزمة بالشرع، فتتحجب حجابا كاملا عن الرجال الذين في البيت، ولا يجوز أن تكون سافرة متبرجة. ثالثا، لابد أن يكون حضورها مع محرم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وبعض الناس يستحضر الخدم تقليدا لغيرهم، مما جر عليهم بلاء عظيما. ومن ذلك أن النساء يتركن أولادهن لتربية الخدم، ولن يجد الأبناء مثل حنان الأم وتربيتها. وبخصوص السؤال، فما دامت الخادمة متحجبة حجابا كاملا مثل غيرها من النساء، فلا بأس بالبقاء في المجلس الذي هي فيه، وما دام ليس هناك خلوة ولا كشف لما يجب ستره. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي، الجزء الثالث في الصفحتين 47 و48 بعد 200، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم طلب النساء للعلم. السؤال: لقد خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للنساء ليتعلمن أمور دينهن، وكان يسمح لهن بالحضور خلف الرجال في المساجد لطلب العلم. لماذا لا يقتدي العلماء بالرسول الكريم وإن كانوا قد قاموا ببعض الشيء في هذا المجال، إلا أنه لا يكفي ونطلب زيادة، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا شك أن هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا العلماء بحمد الله، وأنا أيضا فعلت ذلك مرات كثيرة هنا وفي مكة والطائف وجدة. وليس عندي مانع من أن أخصص وقتا للنساء في أي مكان إذا طلب مني ذلك، وهذا أيضا موقف زملاء العلماء. وبرنامج نور على الدرب فتح الله به خيرا كثيرا، وبإمكان المرأة أن ترسل إلى البرنامج بأسئلتها وسيجاب عليها من خلاله. والبرنامج يذاع مرتين كل ليلة من إذاعتين نداء الإسلام والقرآن الكريم. ويمكن للنساء أيضا أن يكتبن لدار الإفتاء، وتتولى الإجابة على هذه التساؤلات لجنة من العلماء مشكلة لهذا الغرض. وعلى أي حال، العلم للرجال والنساء على السواء، ولا مانع من حضور المرأة للمحاضرات بشرط الاحتجاب وعدم التبرج. الهامش فتاوى المرأة في الصفحتين 15 و16 للشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم كشف المرأة كفيها وساعديها للرجال الأجانب. السؤال: ما رأيكم في أن كثيرا من النساء التي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن، والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد، وذلك عند غير محارمهن، وهذا أكثر الموجود في الأسواق؟ الجواب: لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة، لا سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن إسورة. وقال الله تعالى للمؤمنات: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، سورة النور الآية 31. وهذا يدل على أن المرأة المؤمنة لا تبدي شيئا من زينتها، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئا يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة، فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس؟ إنني أنصح النساء المؤمنات بتقوى الله عز وجل، وأن يقدمن الهدى على الهوى، ويعتصمن بما أمر الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي هن أمهات المؤمنين وأكمل النساء أدبا وعفة، حيث قال لهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سورة الأحزاب الآية 33. ليكون لهن نصيب من هذه الحكمة العظيمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سورة الأحزاب 33. وأنصح رجال المؤمنين الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يقوموا بالأمانة التي حملوها واسترعاهم الله عليها نحو هؤلاء النساء، فيقوموهن بالتوجيه والإرشاد والمنع من أسباب الفتنة، فإنهم عن ذلك مسؤولون ولربهم ملاقون، فلينظروا بماذا يجيبون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، سورة آل عمران الآية 30. الهامش فتاوى معاصرة من الصفحتين 34 وحتى 36 الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. حكم لبس النقاب والبرقع واللثام. السؤال: إنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر، وهي ما يسمى بالنقاب. والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء. ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط، ثم بدأ النقاب في الاتساع شيئا فشيئا، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه، مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيرا من النساء يكتحن عند لبسه. وهن أي النساء إذا نوقشنا في هذا الأمر احتججنا بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل، وجزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النساء كنا يفعلنه، كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تنتقب. الهامش: رواه البخاري في جزاء الصيد رقم 1838. انتهى الهامش. فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد. ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تنتقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد. الهامش: فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم الحفلات المختلطة بين الجنسين وكذلك العلاج بالموسيقى. السؤال: ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين وما حكم العلاج بالموسيقى؟ الجواب: الحفلات لا تكون بالاختلاط، بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن. أما الاختلاط فهو منكر ومن عمل أهل الجاهلية، نعوذ بالله من ذلك. أما العلاج بالموسيقى فلا أصل له، بل هو من عمل السفهاء، فالموسيقى ليست بعلاج ولكنها داء، وهي من آلات الملاهي، فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف الأخلاق. وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس اسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة. أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم مرضا إلى مرضهم، ويثقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الهامش: فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين 10 و11 للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم تساهل النساء في إبداء أذرعتهن أو شيء من أجسادهن في الصلاة. السؤال: يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعاها أو شيء منهما، وكذلك قدمها وربما بعض ساقها، فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟ الجواب: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدرها، ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، لأنها عورة كلها. فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الهامش: رواه أحمد في الجزء السادس رقم 218، وأهل السنن إلا النسائي بإسناد الصحيح، وأبو داود في الصلاة رقم 641، والترمذي في الصلاة رقم 377، وابن ماجه في الطهارة رقم 655. انتهى الهامش. والمراد بالحائض البالغة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. الهامش: رواه الترمذي في الرضاع رقم 1173. انتهى الهامش. ولما روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها الهامش: رواه أبو داود في الصلاة رقم 640. انتهى الهامش. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ: وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها، فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها. الهامش: فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة من الصفحتين 15 و16 للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الرد على حديث كشف الوجه. السؤال: ما هو جوابكم على حديث العروسة التي قدمت لخطيبها مشروبا كاشفة عن وجهها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن الحديث في صحيح مسلم؟ الجواب: هذا الحديث وأمثاله مما ظاهره أن نساء الصحابة رضي الله عنهن يكشفن وجوههن، هذا ينزل على ما قبل الحجاب، لأن الآيات الدالة على وجوب الحجاب للمرأة كانت متأخرة في السنة السادسة من الهجرة، وكان النساء قبل ذلك لا يجب عليهن ستر وجوههن وأيديهن، فكل النصوص التي ترد يمكن أن تحمل على هذا، ولكن قد ترد أحاديث فيها ما يدل على أنها بعد الحجاب، فهذه هي التي تحتاج إلى جواب، مثل حديث المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل بن عباس رديفا له في حجة الوداع، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقد استدل بهذا من يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه، وهذا الحديث بلا شك من الأحاديث المتشابهة التي فيها احتمال الجواز وفيها احتمال عدم الجواز، أما احتمال الجواز فظاهر، وأما احتمال عدم الدلالة على الجواز فإننا نقول هذه المرأة محرمة، والمشروع في حق المحرمة أن يكون وجهها مكشوفا، ولا نعلم أن أحدا من الناس ينظر إليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ابن العباس، فأما الفضل ابن العباس فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم بل صرف وجهه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له من النظر إلى المرأة أو الخلوة بها ما لا يجوز لغيره، كما جاز له أن يتزوج المرأة بدون مهر وبدون ولي، وأن يتزوج أكثر من أربع، والله عز وجل قد فسح له بعض الشيء في هذه الأمور، لأنه أكمل الناس عفة، ولا يمكن أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد على غيره من الناس من احتمال ما لا ينبغي أن يكون في حق ذوي المروءة. وعلى هذا فإن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فيكون هذا الحديث من المتشابه، والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن نردها إلى النصوص المحكمة الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، وأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والشر، والأمر كما تعلمون ظاهر الآن في البلاد التي رخص للنساء فيها بكشف الوجوه، فهل اقتصر النساء التي رخص لهن بكشف الوجوه على كشف الوجه؟ الجواب لا، بل كشف الوجه والرأس والرقبة والنحر والذراع والساق والصدر أحيانا، وعجز هؤلاء أن يمنعوا نساءهم مما يعترفون بأنه منكر ومحرم، وإذا فتح باب الشر للناس فثق أنك إن فتحت مصراعا فسوف ينفتح مصاريع كثيرة، وإذا فتحت أدنى شيء فسيشيع حتى لا يستطيع الراقع أن يرقعه، فالنصوص الشرعية والمعقولات العقلية كلها تدل على وجوب ستر المرأة وجهها، وإني لأعجب من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ويجوز لها أن تكشف كفيها، فأيهما أولى بالستر؟ أليس الكفان؟ لأن نعومة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك الرجلين. وأعجب أيضا من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ويجوز أن تكشف وجهها، فأيهما أولى بالستر؟ هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم وتبيح لها أن تكشف الوجه؟ الجواب: أبدا، هذا تناقض، لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام. ما أظن أحدا يقول للخطيب الذي أوصاه أن يخطب له امرأة: يا أخي ابحث عن قدميها أهي جميلة أو غير جميلة، ويترك الوجه، فهذا مستحيل، بل أول ما يوصيه به هو البحث عن الوجه، كيف الشفتان، كيف العينان، وهكذا أما أن يبحث عن القدم ويدع الوجه فهذا مستحيل، فإذا محل الفتنة هو الوجه. وكلمة عورة لا تعني أيها الإخوة أنه كالفرج يستحيى من إخراجه أو من كشفه، وإنما نقول عورة أي يجب أن يستر، لأنه يعور المرأة بالفتنة بالتعلق بها. وإني لأعجب من قوم يقولون إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج شعرات أو أقل من شعر رأسها، ثم يقولون يجوز أن تخرج الحواجب الرقيقة الجميلة والأهداب الظليلة السوداء والأحجاب الرقيقة المفرقة المقرونة حسب رغبة الناس، فهذه لا بأس ولا مانع من إظهارها. ثم ليت الأمر يقتصر على إخراج هذا الجمال وهذه الزينة، بل في الوقت الحاضر يجمل بشتى أنواع المكياج من أحمر وغيره. أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقا أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها. ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة، كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان قال: لأن الناس الآن عندهم ضعف إيمان، والنساء عند كثير منهن عدم العفاف، فكان الواجب أن يستر هذا الوجه حتى لو قلنا بإباحته، فإن حال المسلمين اليوم تقتضي القول بوجوب ستره، لأن المباح إذا كان وسيلة إلى محرم صار محرما تحريم الوسائل. وإني لأعجب أيضا من دعاة السفور بأقلامهم وما يدعون إليه اليوم، وكأنه أمر واجب تركه الناس، بل قد نقول إنه لو كان أمرا واجبا تركه الناس ما صارت هذه الأقلام تحرر هذه الكلمات وتدعو إليه. فإذا كان هذا على القول بأنه جائز إنما هو من باب المباح، فكيف نسوغ لأنفسنا أن ندعو ونحن نرى عواقبه الوخيمة في من قالوا بهذا القول؟ والإنسان يجب عليه أن يتقي الله قبل أن يتكلم بما يقتضيه النظر، وهذه من المسائل التي تفوت كثيرا من طلبة العلم. قد يكون عند الإنسان علم نظري ويحكم بما يقتضيه هذا العلم النظري دون أن يرى إلى أحوال الناس ونتائج القوم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحيانا يمنع من شيء أباحه الشارع جلبا للمصلحة. كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، أي أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة جعلوا ذلك واحدا، أو بكلمات متعاقبات على ما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، فإن هذا الطلاق يعتبر واحدة. لكن لما كثر هذا في الناس قال أمير المؤمنين عمر: إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، ومنعهم من مراجعة الزوجات لأنهم تعجلوا هذا الأمر، وتعجله حرام. أقول حتى لو قلنا بإباحة كشف الوجه، فإن الأمانة العلمية والرعاية المبنية على الأمانة تقتضي ألا نقول بجوازه في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وأن نمنعه من باب تحريم الوسائل، مع أن الذي يتبين من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كشف الوجه محرم تحريم المقاصد لا تحريم الوسائل، وأن تحريم كشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك. الهامش مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي الجزء الثالث من الصفحة 19 وحتى الصفحة 23 بعد 200 الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. حكم بقاء الممرضة في المستشفى مع المرضى وما فيه من خلوة. السؤال: أنا ممرض وأعمل في تمريض الرجال ومعي ممرضة تعمل في القسم نفسه وفي وقتي ما بعد الدوام الرسمي، ويستمر ذلك حتى الفجر، وربما حصل بيننا خلوة كاملة، ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة ولا نستطيع أن نغير من هذا الوضع، فهل نترك الوظيفة مخافة الله وليس لنا وظيفة أخرى للرزق، نرجو توجيهنا بما ترون؟ الجواب: لا يجوز للمسؤولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضا مداوما وممرضة يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة، بل هذا غلط ومنكر عظيم. وهذا معناه الدعوة للفاحشة، فإن الرجل إذا خلى بالمرأة في محل واحد فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. الهامش رواه الترمذي في الفتن رقم 2165، وأحمد الجزء الأول رقم 18 و26 من حديث عمر، وأحمد في الجزء الثالث رقم 339 من حديث جابر، الجزء الثالث في رقم 446 من حديث ربيعة بن عامر. انتهى الهامش. فلا يجوز هذا العمل، والواجب عليك تركه لأنه محرم ويفضي إلى ما حرم الله عز وجل، وسيعوضك الله خيرا منه إذا تركته لله سبحانه، لقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سورة الطلاق الآية الثالثة، ولقوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سورة الطلاق الآية الرابعة. وهكذا الممرضة عليها أن تحذر ذلك وأن تستقيل إذا لم يحصل مطلوبها، لأن كل واحد منكم مسؤول عما أوجب الله عليه وما حرم عليه. الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين 24 وحتى 26، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الحجاب للبدوية والحضرية. السؤال: إننا نسكن في صحراء والناس كلهم بدو، وهناك النساء يلبسن ثيابا تغطي العورة ولكنها قصيرة وبعض الأحيان ضيقة، فبماذا تنصحون هؤلاء؟ الجواب: لا شك أن الواجب على النساء التستر والبعد عن التبرج وإظهار المحاسن، لقول الله تعالى عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، سورة الأحزاب الآية 33. قال علماء التفسير: معنى التبرج إظهار المحاسن والمفاتن. فالواجب على المرأة أن تكون متسترة متحجبة إذا كانت بحضور رجل أو أكثر من غير محاربها، بعيدة عن الفتنة، كما قال عز وجل في سورة الأحزاب أيضا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، سورة الأحزاب الآية 53. فأطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء التستر والتحجب من جهة النساء، وعدم التبرج حتى لا تفتن ولا تفتن. وقال عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، سورة النور الآية 31. وقال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، سورة الأحزاب الآية 59. والجلباب لباس تضعه المرأة فوق رأسها وعلى جميع بدنها فوق ثيابها العادية لمزيد الستر والبعد عن الفتنة. هكذا ينبغي للمرأة سواء كانت بدوية أو حضرية. الواجب عليها أن تتمسك بحكم الإسلام وأن تجتهد في ستر عورتها، وأن تكون ثيابها وسطا لا ضيقة تبين حجم العورة ولا واسعة تبين العورة، ولكن وسط بين ذلك مع ستر الرأس والوجه واليدين عند وجود رجل أجنبي، وإن كان ابن عمها ابن خالها أو زوج أختها أو أخا لزوجها. وهكذا في صلاتها تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن حولها رجل ليس من محارمها. أما الكفان فإن كشفتهما فلا بأس، وإن غطتهما فهو أفضل. وأما القدمان فيجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز كشفهما، ويكون سترهما بإرخاء القميص أو لبس الجوربين ونحوهما حين أداء الصلاة. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 31 في الصفحة 11 بعد 100 وحتى 12 بعد 100. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم المجلات التي عليها صور النساء. السؤال: ما رأيكم في المجلات التي تباع في الأسواق وعليها صور النساء متبرجات فاتنات، وهل يجوز بيعها؟ الجواب: جميع المجلات والصحف يجب أن تمنع إذا كانت تشتمل على صور النساء لأنها فتنة، ووافقت الدولة والحمد لله على ذلك، وكذا وزير الإعلام قد صدر منه الأمر بمنع ذلك. فالواجب على الجميع التعاون لحماية المسلمين من هذه المجلات والصحافة التي تنشر الرذائل والصور الخليعة سواء كانت داخلية أو خارجية، لأن ذلك منكر يجب القضاء عليه بواسطة المسؤولين عن ذلك. والواجب على وزارة الإعلام والمراقبة الدينية متابعة ذلك وعمل ما يلزم للقضاء عليه. سدد الله خطاهم ووفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سميع قريب. الهامش مجلة البحوث الإسلامية عدد رقم 31 في الصفحة 19 بعد 100. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الاسترسال مع البائع في الكلام. السؤال: بعض النساء تسترسل في الكلام مع البائع بكلام لا داعي له، فما حكم ذلك؟ الجواب: على المرأة ألا تزيد أثناء محادثتها للرجال على ما تقتضيه الحاجة، وقد تكون هذه الزيادة في الكلام سببا في إيقاظ الفتنة النائمة، فصوت المرأة مثير للفتنة حتى في موطن العبادة وإذا سهى الإمام وهي في المسجد، فالمشروع في حقها التصفيق، وفي التلبية تخفض صوتها حتى لا يسمعها الرجال، وكذا في قراءة القرآن، وهذا في أماكن العبادة. فكيف الأسواق التي هي شر المكان؟ فكيف الأسواق التي هي شر الأماكن؟ هذا بالإضافة إلى أن الاسترسال من الخضوع بالقول الذي نهيت المرأة عنه. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورة الأحزاب الآية 32. وعلى الباعة ألا يكون سببا في استرسال النساء في الكلام، وإذا رأى البائع من إحدى النساء استرسالا كان عليه أن ينكر عليها أو يكف عن إجابتها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سورة الطلاق الآية 2. الهامش فتاوى معاصرة الدكتور صالح المنيان، الجزء الأول في الصفحتين رقم 40 و41. وبهذا انتهى الهامش. أيضا ينتهي الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني.